رقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيت توازن الحياة أنت
مكالمات بعد ربع ساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من وراء حجاب. كنا يعني في فترة رمضان والعيد في أجازة، والآن بدأنا من جديد، وسنتناول كما كنا نتناول من قبل المشكلات الزوجية وحلولها، لكننا سنطرح موضوعا كما كنا قد بدأنا، نطرح موضوعا ونتحدث فيه، ثم بعد ذلك نتلقى اتصالاتكم ومشكلاتكم، لعل الله تعالى يجعل من فضله ومنه علينا على لساننا حلا لهذه المشكلة. اليوم في موضوع في غاية الأهمية، وهو الموضوع الذي ربما تحدث بسببه الحادثات الكبار، سواء للفرد أو للأسرة أو للمجتمع أو للدول، وهو أمر الغضب. الغضب الذي يعني ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في غير ما موضع، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموضوع في غاية الأهمية لأنه متصل اتصال مباشر بالحالة النفسية لكل إنسان، وهذه الحالة النفسية هي التي يعني تكون دافعا قويا يعني قيام الإنسان بأفعال أو بأقوال ربما يندم عليها بعد ذلك، ولن ينفع الندم بعد وقوع الفأس في الرأس كما يقولون. موضوع الغضب موضوع في غاية الأهمية، كما قلنا الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين ذكر كلام في غاية الأهمية عن أسباب الغضب، ما الذي يسبب عند الإنسان الغضب. قبل أن نقول هذا لابد أن نعرف أن الغضب هو حالة نفسية يندفع فيها الدم بقوة من القلب إلى الدماغ وإلى جميع أجزاء الجسم، فيتحول الإنسان إلى يعني اللون الأحمر، تنتفخ أو يحمر فيها وجهه وتنتفخ فيها أوداجه، وربما تجحظ فيها يعني عيناه، وينطلق لسانه وجوارحه بما لا يحمد عقباه. فالحالة الغضبية هذه حالة في غاية يعني السوء، حينما يعني تقود الإنسان إلى أفعال وأقوال ربما لا يرضى عنها هو بعد حالة هدوءه. لذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يعني أبغني نصيحة، أريد أن تنصحني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب. يقول الراوي فكررها مرارا لا تغضب، وكأن الغضب هذا حالة تخرج الإنسان من طبيعته الإنسانية الهادئة الحكيمة الرشيدة إلى حالة تشبه الوحش أو تشبه الإنسان الأصم الأعمى الذي لا يدري ما يقول ولا يفعل. لذلك كرر النبي صلى الله عليه وسلم له النصيحة لا تغضب لا تغضب لا تغضب. في حديث أبي الدرداء لما طلب النصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قال لا تغضب ولك الجنة. وأنا أذكر هنا أن أبو الدرداء حينما تزوج أم الدرداء قال لها يعني أريد قبل أن يعني نتزوج أن أشترط عليك شرطا. قالت وما هو؟ قالت إذا رأيتيني غاضب فرضيني، وإذا رأيتك غضبا أرضيك، وإلا لن نصطحب. هذا برضو ملخص يعني عجيب جدا للحالة النفسية التي تنتاب غالب الأزواج في حياتهم الزوجية، ثم بعد ذلك يندمون ولا تحين مندم، ما ينفعش الندم، لأن الحالة الغضبية حالة ربما تخرج الرجل أو المرأة أو كليهما عن طبيعتهما فيقعان فيما لا يحمد عقبه كما قلنا. شوف هو الإباء العلاج إيه؟ إذا رأت المرأة زوجها غاضب الواجب عليها أن ترضيه، أن تبحث عما يرضيه، أن تهدأ، أن تحاول أن تمتص غضبه، أن تدعو الله له بالهداية في نفسها، وأن تقول له سأنفذ ما تريد، حاضر، يعني لا تغضب، كل ما تريده يعني أوامر، سأنفذ لك ما تحب، فتمتص غضبه حتى إذا ما هدأ يكون النقاش في غاية الأهمية وفي غاية السهولة. وكذلك إذا رأى الرجل امرأته غاضبة غضبا شديدا فالواجب عليها أن يرضيها حتى تستقيم الحياة وحتى تستمر الحياة، لأن لما يكون الطرفين غضبانين بالضبط كأنهم يعني قطعتي نار تقابلتا فيزداد الأمر اشتعالا عياذا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتعامل مع الغضب. قبل أن نشوف يعني ننظر في كيفية المعاملة مع الغضب، عايزين نشوف إيه الأسباب المهيجة للغضب. يعني إيه المهيجة للغضب؟ كأن الغضب ده أمر طبيعي في الإنسان إنه يغضب، لكن اللي مش طبيعي أن الإنسان يستسلم لحالة الغضب ويترك الغضب يقوده إلى ما يهلكه. كأن الغضب ده يعني كأنه كان شخص كده جوه الإنسان بيظهر ويبتدي يقود الإنسان ده. لو الإنسان استمر الغضب ويعني استسلم له فإنه ربما يقوده إلى ما لا يحمد عقباه، يقوده إلى القتل، يقوده إلى الطلاق، يقوده إلى ما لا يمكن أن يتصوره إنسان. وكلنا بتمر بينا حالات الغضب وإحنا يعني فاهمين. فالمهيج للغضب يعني كأن الغضب ده شيء فطري في الإنسان، هناك بقى أسباب بتهيجه بتجعله يظهر ويزيد ويهتاج ويصل إلى مرحلة لا يستطيع الإنسان معها أن يسيطر على عقله فضلا أن يسيطر على لسانه وجوارحه. منها الزهو والعجب أو العجب، الزهو والعجب، أن الإنسان شايف نفسه، أن الإنسان معجب بنفسه، الإنسان يعني يرى نفسه فوق الآخرين، فهذا يهيج حالة الغضب. ليه؟ لأن لو أن الناس عاملوه بما هو بما لا يعني يظنه في نفسه هيبدأ يغضب عليهم، شايف نفسه أعلى منهم، شايف نفسه أعلم منهم، شايف نفسه أغنى منهم، شايف نفسه أقوى منهم، شايف نفسه هو المقدم عليهم، فإذا تقدم عليه أحد أو كلمه أحد أو إلى آخره فربما تهيج عنده حالة الغضب ويقع فيما لا يحمد عقباه. من ذلك أيضا المزاح والهزل، المزاح والهزل، الهزار الكتير والهزل، والإنسان فيه ناس دايما كده بيبقى حياته كلها على بعضها ضحك ما فيش فيها جد، حياته كلها تهزيء واستهزاء وسخرية وانتقاص. فمثل هذا الإنسان الحالة الغضبية تظهر ربما عند غيره بسبب هزله وبسبب مزاحه. أيضا الهزار والتعيير أو الهزؤ والتعيير، الهزؤ والتعيير، الإنسان يستهزأ ويسخر ممن أمامه أو يعيره بنقص موجود فيه أو يعيره بما ليس فيه، فهذا يهيج الحالة الغضبية. المماراة والمضادة يعني العناد، العناد الشديد، والمماراة يعني الجدال المرير الذي يعني لا طائل من ورائه ولا حجة له. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يعني يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا أو ترك الجدال وإن كان محقا. فالمماراة والمضادة والعناد هي من الأسباب المهيجة للغضب. أيضا الغدر وشدة الحرص على المال والجاه يؤدي إلى حالة غضبية وإلى تهييج الغضب. طيب كل هذه الأشياء بأجمعها أخلاق رديئة ومزمومة شرعا ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب. يعني الإنسان اللي عايز يتخلص من حالته الغضبية والحاجات دي موجودة فيه، إن هو معجب بنفسه، إن هو مزهو، إن هو كثير المزاح، إن هو بيستهزأ بالناس، إن هو بيعير غيره، إن هو عندي ومجادل ويغدر وحريص على المال والجاه، مش ممكن أبدا هيقدر يتخلص من الحالة الغضبية اللي بتتملكه. إمتى يتخلص من الحالة الغضبية؟ إذا تخلص من هذه الأسباب. والتخلص من هذه الأسباب كما قلنا بأضدادها. يعني اللي عنده حالة زهو وعجب يبقى عليه بالتواضع، اللي عنده حالة من المزاح والهزل فعليه بالجد وبالاحترام، اللي عنده حالة من الهزء والتعيير ينظر إلى حقيقة نفسه وأنه خلق من ماء مهين وأنه إلى التراب، الذي عنده نوع من المماراة والمضادة والعناد لابد أن يتعلم أدب الحوار ويتعلم الهدوء ويسمع للآخرين وينظر فيما يقوله الآخرون فربما فيه ما يصلحه. الغدر وشدة الحرص وهذه أخلاق ذميمة لابد أن يعلم الإنسان أنك لو اجتمعت عنده الدنيا بأجمعها لابد أنه سيموت وسيتركها، وإن الغدر لابد أن يؤدي إلى حالة من الموت غدرا. يعني الإنسان الذي يغدر بالناس لازم هيقول يوم بمن يغدر به فيذيقه يعني ألم الغدر. الإمام المقدسي أيضا بيتكلم عن أسباب الغضب، فبيقول إن حسد والحرص من أهم أسباب الغضب. فمن كان فمتى كان العبد حريصا على شيء أعماه حرصه وأصمه وغطى نور بصيرته التي يعرف بها مداخل الشيطان، وكذلك إذا كان حسودا فيجد الشيطان حينئذ الفرصة فيحسن عند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته وإن كان منكرا أو فاحشا. الغضب له أثار عجيبة جدا على الفرد كما قلنا وعلى الأسرة وعلى المجتمع، بل على الفرد جسدا ونفسا، على الفرد جسدا ونفسا. من أثاره على الجسد كما يقول الأطباء أن هذا يجلط الدم، الحالة الغضبية الشديدة التي يعيشها الإنسان كثيرا تعمل حالة من تجلط الدم، تخثر الدم، الدم يحصل له تجمد يجلط الدم ويرفع الضغط ويزيد ضربات القلب ويسرع معدل التنفس، وربما أدى هذا إلى سكتة مميتة أو مرض السكر أو جلطة دماغية تؤدي إلى الشلل النصفي أو ذهاب البصر أو الموت عياذا بالله. إذن الغضب ده يعني تأثيره سلبي جدا 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 على الإنسان من داخله، على نفسه، على دمه، على حالته يعني الحياتية. يعني ممكن الإنسان ينتقل من الحياة إلى الموت في لحظة، ممكن ينتقل من القوة إلى الضعف في لحظة، ممكن ينتقل إلى الحركة إلى الشلل من الحركة إلى الشلل في لحظة، ممكن ينتقل من الإبصار إلى العمى في لحظة بسبب إيه؟ بسبب الغضب. فلا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. أما الحالة النفسية بتاعت الإنسان أو أثرها على النفس، إن الإنسان الغضوب ده بيتحول إلى ما يشبه الوحش أو الشيطان شكلا ومضمونا، ويأتي بأفعال وأقوال يندم عليها حال الهدوء والرضا ولا ينفع عندها الندم. ربما أدى غضبه هذا إلى الكفر. كتير بنشوف الناس عياذا بالله في حال الغضب ربما يسب يعني دينه، وربما يسب ربه، وربما يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يسب القرآن، وربما يقول بكلمة الكفر عياذا بالله أنه ليس بمسلم، أنه على دين اليهود والنصارى، أو أنه يعني كافر بالله العظيم إلى آخره. وهذه الأشياء يعني هي أسوأ حالات الإنسان، هذا أشد من حالة الموت. يعني لو جاله حالة غضبية فجات له سكتة دماغية فمات يبقى أسهل، إنما أن ينطق بكلمة الكفر فلن يعود أبدا. إن عاد إلى الإيمان مرة أخرى بعد هدوئه لن يعود سالما، لن يعود سالما. من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، أو إذا عاد لن يعود سالما. طيب إيه علاج الغضب؟ خلي بالكم احنا بقول الكلام ده كله علشان نفعل هذا الكلام في حياتنا، بالذات في الحياة الزوجية التي يعني كثر فيها يعني المشكلات وحالات الطلاق التي لا يمكن بحال أن يتخيلها إنسان. يعني حالات طلاق عجيبة جدا، واحد طلق مراته بعد أسبوع، والتاني طلق مراته في ليلة الدخلة، واللي طلق مراته بعد شهر، واللي بعد شهرين، واللي بعد 14 أشهر، واللي بعد سنة، واللي بعد سنتين. أمور غريبة جدا، وده كله بسبب إنه بتنتابه حالة من الغضب فلا يعني يستطيع أن يتصرف تصرفا عاقلا. طيب لنفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، هو معنى لا تغضب هنا إن هو الإنسان لا يغضب مطلقا، ولا إذا ما غضب لابد أن يسيطر على غضبه؟ نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا جودي، السلام عليكم.
الحمد لله. عليكم السلام ورحمة
السلام
الله
عليكم.
وبركاته. وعليكم السلام
ورحمة الله السلام عليكم.
وبركاته. ألو. ألو.
السلام عليكم. على السماعات مش شغالة هنا. بنقول ان حالة الغضب هذه التي تنتاب الانسان لابد ان يبحث عن اسباب تؤدي الى يعني ذهاب حالة الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرة اتنين غضبانين بيستبان ويعني يستبان ويتغاضب بعضهم على بعض بشكل شديد جدا حتى احمر وجه احدهم وانتفخت اوداجه وظهر فيه حالة من ال 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 السلام عليكم.
الو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه اتفضل يا جودي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، انا متزوجة بقالي سنتين.
نعم.
وزوجي شديد الغضب بطريقة فظيعة جدا.
نعم.
اقل حاجة بيغضب بسرعة جدا.
نعم.
رغم ان هو متدين وبيصلي والفرض في فرضه.
نعم.
عشان عايز يعني ممكن باقل حاجة يغضب، ويمكن سبب الغضب والمشاكل ما بيننا ان انا عايزه اروح لوالدتي وهو بيرفض، منع ان حد يخش بيتي من اخواتي، بيمنع اي حد يخش بيتي خالص في اي حتى مناسبات، لا عيد ولا رمضان ولا اي حاجه، ان انا اروح لهم بيرفض، يعني يقول لي لازم بحدود معينه. بيمنعني، ولما اجي اناقشه في الموضوع ده بيغضب بطريقه فظيعه، ممكن يقوم يضربني. فانا مش عارفه اتصرف ازاي.
نعم. هو جنبك دلوقتي؟ هو جنبك بيشاهد البرنامج دلوقتي؟
لا.
طيب حاضر حاضر. هو ده اللي احنا بنقوله، ادي حالة من الحالات اهيت. يعني الاخت متزوجة بتقول من سنتين زوجها سريع الغضب جدا جدا، يمنع ان اي حد يجي يزورها، ربما في اسباب هي ما ذكرتهاش، بيمنعها من الذهاب لأهلها إلا بشروط ضيقة جدا جدا، يغضب عليها من أي حوار يكون بينه وبينها. وهذا بلا شك يعني إن دل على شيء يدل على أن هذا الإنسان، هي بتقول متدين ومصلي وملتزم، لكن إحنا بنقول يا إخوانا الصلاة والالتزام ليس هو يعني كل الإسلام. معنا اتصال. السلام عليكم. مرحبا صابرين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لو سمحت يا شيخ محمد.
تفضل.
أنا حضرتك عندي والدتي توفت وكانت قاعدة مع أخويا الصغير وكان تعبها جدا.
نعم.
ومراته كانت تعبها أوي.
نعم.
هو ولا كان بيخش عليها ولا كان بيكلمها ولا أي حاجة خالص. رحت جبتها من البلد قعدت عندي في الهرم. ما يعرفش إن هي عندي. بتصل بيه اكلمه واسلم عليه ومش عارف ايه، بقول له والدتك عامله ايه، يقول لي كويس. قلت له والدتك عندي، ما تعرفش ان هي ما بتسالش عندي. فدلوقتي هي توفت عندي وكرمتها وبسطتها والحمد لله وسفرتها البلد.
نعم.
دلوقتي في مشكله على البيت، عايز هو يشتريه وانا مش عايزه اديه له.
نعم.
مش عايزه ليا انا اخين وبنت.
نعم.
هو عايز ياخد البيت، اشمعنى دلوقتي عايز ياخد البيت؟ ما كنتش بتسال عن والدتك ولا في عيد ولا في موسم ولا في اي حاجه، الغربه كان يسالوا عنها وهو ما كانش يسال عنها. فانا مش عارفه كده ابقى ظلماه ولا ايه؟
انت عملت تقسيم الميراث ولا لسه؟
لا ما عملناش، هو جات ناس فصلته، فاحنا ما هو قال لاخوه الكبير ان انا هاخده بس بعدها بشهرين.
قلت ايه الاول؟
انا نفسيتي مش عايزه اديهوله. ما مش عارفه ابقى ظلمها ولا ايه؟ فهي كانت عايزه تعملوا لي بيع وشراء، انا استحرمت، قلت لها لا يا اما عشان اخواتي ما يزعلوش.
طيب
هم لهم حق فيكي برضه.
هو في حد تاني عايش؟ والدك عايش؟
لا والدي متوفى.
جدك؟
هي تعبت علينا، ترملت علينا كتير.
جدك او جدتك عايشين؟
لا مفيش الا احنا الثلاثه بس الاخوات.
في حد من اخواتك توفي في حياتها وليه اولاد ولا حاجه؟
لا. لا هم موجودين الاثنين موجودين.
طيب خلاص ماشي حاضر اجاوب. يعني زي ما احنا بنقول ان حالة الغضب هذه التي تنتاب الاخ الكريم دوت، ده دليل على انه ما هوش عارف ماذا يصنع في حالة الغضب، ما لا يعرف وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله اوصني، هذه الوصية كلمة أوصني، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بعدم الغضب، ده معناه أن هذه المرحلة أو هذه الحالة التي تنتبه الإنسان تجعله يرتكب كل قبيح. الإنسان إذا غضب ربما يرتكب كل قبيح. طبعا من حق الزوج على زوجته أن هي تطيعه، ومن حق الزوجة على زوجها أن هو يعاملها بالحسنى. ومن الإحسان، ومن الإحسان ألا يقطع رحمها، ومن الإحسان ألا يمنع يعني ذوي الأرحام من أهلها ممن ليس عليهم يعني علامة استفهام زي ما بيقولوا، أو عليه فحش أو فجور أو كفر أو ردة، أن يأتي لزيارتها وأن يتعامل معه بإحسان. من حقها عليه أيضا أنه يفتح صدره لها للحوار، أن يسمعها وتسمعه، أنه يتناقشها، أنهم يتفاهمة. إنما ما ينفعش إن بقى الإنسان طول حياته مع زوجته غضوب جدا، متحفز جدا لأي حركة منها أو أي كلمة منها أو أي غلطة منها، متحفز ضد أهلها، متحفز إلى آخره. طبعا ما يصحش. لو فرضنا إن الأخ ده مثلا أهلها عملوه بشدة مثلا ساعة الجواز، أو إن هم مثلا اشترطوا عليه شروط وضيقوا عليه مثلا، أو طلبوا مهر عالي ولا حاجة، والله هم أحرار، هم يعرضون ابنتهم بمهر كذا. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا يا ام عبد الرحمن، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لك ازاي حضرتك فضيله الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
بقول لحضرتك يا فضيله الشيخ، انا كان متزوجه بقالي 15 سنه.
نعم.
وتوفى ابني عنده سنتين من قيمه 4 شهور.
بقاء لله تعالى، ربنا يعوضكم خير.
يا شيخ بالله عليك تدعيله وتدعيله بالصبر.
يعني هو ده ابنك الوحيد يا بابا؟
لا، انت حبيبه وانت بترحتي.
ها؟
عندي ولد وعندي بنت قبل منه.
ربنا يبارك لك فيهم، ربنا يبارك لك فيهم.
فدوت خد ابرة غلط في الصيدلية، فتوفاه الله وكده. فانا دلوقتي جوزي ما يعرفش بالامر دوت، عارف ان هو توفى، وجوزي متدين يعني يحسبه على خير. هو متدين.
هو زوجك مسافر؟
جوزي موجود، بس هو بيسافر حتت قريبة من هنا، شرم الحاجات ديت، فهو ما كانش موجود تحت الوفاه. ماشي، في اتصلت بيه، جه الحمد لله حضر الجنازه وحضرنا وصلينا عليه وغسلناه وكده. بس انا لغايه وقتنا هذا انا مخبيه عليه ان هو خد ابره غلط في الاجزخانه. فهل في اسم عليا؟ فانا سالت فضيله الشيخ كده في المسجد جنبنا، قال لي خلاص انت استعوضيه عند الله وكل اجل كتاب.
ماشي، ما هو بلا شك انت تستعوضي عند ربنا ولكل اجل كتاب، لكن المخطئ لابد ان يحاسب على خطئه. يعني اللي في الصيدليه ده واداله حقنه بدون تذكره من طبيب وبدون تشخيص طبيب، هذا خطا منك وخطا منه. انت ازاي توديه الاجزخانه وتدي له حقنه من غير ما يشخص الطبيب حالته؟
الشيخ الظروف هي اللي بتحكم على البني ادم.
معلش، ما هو برضو حتى يعني بس يكون المسألة في تبقى واضحة وظاهرة. معنى ان هو ياخد حقنة اذا كان هو عنده حالة يعني الحقنة دي كانت معارضة تماما لحالته دي. انت مخطئة في كده، انت مخطئة، ولابد ان تستغفر الله وتتوبي الى الله تبارك وتعالى، ولابد ان يحاسب اللي في الاجزخانة ده ازاي يدي حقنة وهو ما يعرفش ايه اضرارها وايه توابعها وايه الحالة المرضية اللي عند الطفل ده.
انا لا حول لي ولا قوة، انا ما اعرفش برضه فضيلة الشيخ. هو اداله ابرة مضاد حيوي، والله اعلم كانت فاسدة، او الله اعلم اثرت على الرئة، الله اعلم، هو الله هو اللي يعلم. فدلوقتي فضيلة الشيخ في اسم عليا؟
يعني معلش، هو من حق والده ان حضرتك تخبريه، لازم تخبريه بهدوء كده وتفهميه اللي حصل، 1 2 3. ولو انا طبعا زي ما انت عارف الظروف، وانا اضطريت اروح تعب رأى اديته الاجزخانه، فالاجزخانه اديته الحقنه دي، انا ما اعرفش يعني ايه اللي حصل بالظبط، وتبتدي تفهميه وهو يتخذ الاجراء المناسب، اما يستعوض بقى وخلاص والموضوع يخلص على كده، واما ان هو يتخذ الاجراء اللازم ضد الاجزخانه اللي عملت كده.
بالله عليك يا فضيله الشيخ تدعيلي بالصبر والصبر.
ربنا يصبرك انت وزوجك، ربنا يصبركم يا رب ويعوضكم خير ويجعله فرطكم الى الجنه، امين يا رب. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا،
الله يكرمك. انا بس عندي كذا مشكله، الله يبارك لك، ومحتاجه راي حضرتك. يعني
اتفضلي.
دلوقتي انا عندي زوجي شديد الغضب جدا، غضوب جدا، و على طول متنرفز رغم التزامه، بيصلي وكل حاجة بس هكذا يعني.
ايه اسباب غضبه؟ ايه اسباب الغضب؟
اولا وانا زوجي عايش التفكك الاسري.
عايش تفكك الاسري؟
هو عايش من بدري، بابا ومامته منفصلين، وكان دايما بابا بالصورة دي هو تقريبا بيعيشني الحالة اللي هو عاشها. ودوت كان طبعا من كلام مامته واخواته، عرفت يعني بعض الحاجات كده. هو تقريبا انا اللي كان يتعامل مع مامته الفترة اللي عاشها مع بابا وكده تقريبا بيتنفذ عليا في البيت انا والولاد. غير كده بدأ من فترة الموضوع بقى معاه مش بقى غضب بس، لأ بقى فيه علاقات متعددة. بدأت العلاقات دي تزيد، الأول كانت واحدة بعد كده زادت. بدأ الموضوع انحصر من هو كونه حاجة عادية، بقت روتين عنده، ده العادي ان يكون فيه نساء وكلام وحاجات من دي. طيب انا كلمته كتير ومشيت كتير وغضبته وحاجات من كده، بس مش بيتراجع برضو يعني. هو خلاص كنت افكره باول فترة من الزواج.
طب ايه تاني؟
كنت ملتزم. نعم؟
ايه تاني؟
برضو في سباب جدا وبيضرب والسباب عنده مش مقتصر على مشكلة، لا هو حتى الهزار بيبقى فيه سب وشتم وضرب، يضرب والولاد برضو هكذا. يعني انا برضو مش عارف اتعامل معاه في كذا نقطة دول.
بيضرب الاولاد برضو زيك؟ بيضربك انت والاولاد؟
يعني انا مؤخرا الولاد يعني عندي ابني الكبير طول ما هو قاعد بيبقى يعني خلاص.
عنده كم سنة ابنك الكبير ده؟
عن 6 سنين.
كم؟
6 سنين.
6 سنين ماشي. ايه تاني؟
بس في برضو ان هو حتة ممسك في المال علي انا كشخص. يعني هو على الولاد قعد فترة يبقى ممسك، بس بعد ما كلمته انه دول ولادك وهجيب منين ومعرفش ايه خلاص بدأ يعتمد ان انا اهلي هم اللي يدوني. يعني انا دلوقتي طلباتي شخصية انا كنت بجيبها من اهلي قبل ما والدتي تتوفى، تديني وتقول لي خلاص عشان ما تعمليش مشكلة ما تطلبيش منه. بس الموضوع بقى دلوقتي هي توفت هجيب منين؟ ماليش دعوة انا مالي، مع انه مقتدر ماديا، هو ماديا مقتدر جدا. بس انا
إيه تاني؟
طلباتي انا بس. هو كده يا شيخ.
طيب حاضر حاضر يا مطر الله.
أجزك الله خير.
حاضر. أنا بسرعة كده أقول للأخت اللي هي زوجها بيغضب غضب شديد، سواء كانت الأخت جودي أو الأخت أمة الله، النبي صلى الله عليه وسلم حط يعني وسائل للتخلص من حالة الغضب. أول وسيلة من وسائل الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى يعني الرجلان بيستبان يقول إني لا أعلم كلمة لو قال هذا لا ذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى لابد لمن وجد في نفسه غضبا أو أنه يعني حدثت له حالة هياج وغضب أن يبدأ الأول بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يعني إذا كان هو ينفث في حالتك النفسية حتى يزداد غضبك، فإن الله تبارك وتعالى أقدر عليه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أيضا من مما يذهب الغضب السكوت. إنسان إذا غضب يسكت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إذا غضب أحدكم فليسكت، هذا رواه الإمام أحمد، إذا غضب فليسكت، وكأنه ينقطع عن أي عمل كان بيقوم به سواء كان قولا أو فعلا. فإن الحالة الغضبية يحدث لها حالة من الهدوء والركود وتبدأ تذهب بالسكوت، لأن الإنسان إذا يعني استمر في كلامه حال غضبه أو فعله فعاله في حال غضبه فإنه سيأتي بكلام يندم عليه وسيأتي بأفعال يندم عليه. فالسكوت عند الغضب أفضل يعني طريقة للقضاء على الغضب. وأيضا من الأسباب التي تدفع الغضب تغيير الهيئة. يعني الإنسان إذا كان غضب وكان واقف يجلس، إذا كان جالس يرقد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فليجلس وإلا فليضجع، لأن تغيير هيئة الإنسان بتخليه أقل حركة وأقل قدرة على القيام بإنفاذ غضبه. يعني الواحد هو واقف يستطيع أنه هو يتقدم ويتأخر ويمد إيديه ويستب ويسب ويقفز ويجري، بينما لو جالس مش هيقدر يعمل كده، ولو كمان راقد هتبقى هيئته هذه أضعف من أن تجعله يقوم بأي فعل من الأفعال التي تنفذ غضبه. يبقى الإنسان في حالة الغضب على طول يغير من هيئته، إن كان واقفا يجلس وإن كان جالسا يرقد، أو يغير مكانه. يعني إذا كان موجود في الحجرة خلاص يطلع على الصالة برة، ينتقل إلى حجرة أخرى، يسيب البيت وينزل. يعني المهم يغير من هذه الحالة وهذه الهيئة التي تساعده على إنفاذ غضبه. الإمام الخطابي يقول يعني في تعليقه على حادثة حدثت لسيدنا أبو الدرداء، كان يعني واقف يسقي الإبل بتاعته، وبعدين الإبل كده واقفة بعيد شوية وفي مجموعة من الناس واقفين قريبين منه، فقال يا قوم أيكم يعني أيكم يقول أيكم يذود أو يدفع يعني إبل أبي الدرداء، يعني يريد حد إن هو يهشله الإبل أو يدفعها دفعا إلى الحوض علشان خاطر إيه، عشان خاطر ترد الحوض وتشرب. فتقدم رجل من القوم فأسرع في تهييجه للإبل ودفعه لها حتى دخلت على الحوض فكسرته، كسرت الحوض. فأبو الدرداء يعني امتص غضبه وجلس، ثم الضجع، يعني كان واقف راح قاعد وبعدين راح رائد على الأرض. فالناس استغربت من فعله هذا، فذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليجلس وإلا فليضجع. أيضا تذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وتذكر ثواب من يكظم غيظه، كما قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقوله والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقوله وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أيضا من أسباب القضاء على الغضب من ترك الغضب لله فله الجنة، لقول الله عليه وسلم للرجل لا تغضب ولك الجنة. أيضا من الأسباب التي تدفع الغضب أن الإنسان يقوم يتوضأ، كما يقول بعض أهل العلم أن الغضب من الشيطان، وزي ما شفنا أن الغضب بيرفع درجة حرارة الإنسان وبيدفع الدم من القلب وبيحمر الوجه وبتنتفخ الأوداج ويحصل حالة من الهياج المستمر كأنها بالضبط قطعة من النار أو جمرة من النار تشتعل. إيه اللي يطفئ النار؟ الماء. فالغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار ولا يطفئ النار مثل الماء. أيوة أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا عم الشيخ، بس كذا نسيت أقول حضرتك نقطتين.
نعم.
هو دلوقتي أنا برضو في من ضمن مشاكل إنه دائم الانتقاد لي، على الرغم إن ممكن اللي بينتقدوا علي ده بيوافقوا لناس كتير جدا وبيمدح الأفعال، لكن عندي أنا أي فعل بينتقدوا علي. تاني حاجة برضو في نقطة إن هو مع كلامه للنساء دي ممكن يقعد فترة وبعد كده يجي يطلبني في الفراش، فأنا أقبى بصراحة. يعني قعدت بعد فترة كده برفض الموضوع، لأنه إيه حتة إنه بيروح يعني مثلا يكلمهم بقى بحب وغرام وحاجات من كده وبعد كده يجي يطلبني أنا قضاء الحاجة، بس فأنا بقيت برضو برفض دي. فعلا
أنا أسألك حاجة يا أمة الله، يعني هو دلوقتي ما الذي يدفعه إلى أن يتكلم مع النساء ويقول كلام حب وغرام ويدردش معاهم وإنت مش موجودة؟ ما انت موجوده، لماذا لا تشاطريه مثل هذا الكلام عشان ما يلجاش لامراه اخرى؟
علي كل باب قافل عليا كل
يعني خدي بالك بس انا شايف من حالتي من حاله زوجك ده دلوقتي اللي انت حكيتيها دي وحاله التفكك الاسري اللي هو عاشها، هو عايش حاله طفوليه مثله مثل الطفل الذي له لعبه، فهو ان اخذت منه هذه اللعبه يغضب غضبا شديدا، وان ردت اليه ربما يهدأ ويحب ان يجمع اللعب. هو شايفك انت اللعبه بتاعته، للأسف الشديد شايف اللعبة دي مش متجاوبة معاه، فبيؤدي بيه إلى إنه إيه بيدور على لعبة تانية. فلما تهتاج شهوته يأتيك فأنت ترفضي، يبقى أنت كده بتدفعيه دفعا إلى زيادة المعصية، مش مجرد يبقى يتكلم بس، ربما تدفعيه إلى الزنا، هذا لا يصح. فالواجب عليك أنت، خلي بالك بس معك،
هو بيجيش غير كل قضاء الـ
معلش اسمعيني بس، بقى حضرتك أصلا ما بتدلوش الوجه الآخر في وقت حاجته أن يتكلم معه أحد أو يسامره أو يتكلم معه كلام الرومانسية والحب والغرام.
لما بكلمه كده يرفض ان هو يسمع، يعني بيتكلم بطريقه كده ان هو خلاص احنا هنقعد نقول الكلام ده، احنا بقالنا كتير متجوزين.
طيب انا هرد عليكي، اكمل بس معانا ام احمد. السلام عليكم يا ام احمد. السلام عليكم يا ام احمد. ام احمد
ايوه.
السلام عليكم، اتفضلي.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ انا عايز اسال حضرتك في مساله.
اتفضلي.
انا متزوجه وكنت لبست النقاب وزوجي منعني منه.
نعم.
الو.
ايوه اتفضلي سامعك.
يعني انا لبسته من غير ما هو يعرف، بس لما اكتشف ان انا لبسته
يعني حضرتك كنت متزوجه وكنتش لابسه النقاب.
ايوه.
كنت مجلببه بس يعني، ولا كنت بتلبسي بنطلون وبلوزه؟
لا لا، انا كنت لابسه جلباب وعليه
طرحه
طويله.
بس
انا كان نفسي البس النقاب وعارفه ان زوجي رافض، فانا لبسته في مره عشان خاطر يعني اثبت عليه،
حطيه قدام رأي من الواقع يعني.
ايوه. فهو منعني منه، قلعه لي خالص، فقلعني النقاب ولبست برضو الجلباب والطرحه. فانا يعني غضبانه بسبب كده. وتاني حاجه ان انا كنت بدرس في علوم معهد علوم شرعيه قبل الزواج، بعد الزواج منعني برضو ان انا اروح بسبب الحمل والولاده وكده.
إذن له اسباب، يعني هو له اسباب بمنعك عشان انت حامل وحاله ولاده وتربي العيال وتهتمي بشؤون البيت وكده. طيب بالنسبه للنقاب، منعك ليه بالنقاب؟
مش عارفه ليه هو مش موافق للنقاب، بس انا يعني بيقول الجلباب كويس وكده، بس انا نفسي البس النقاب كامل، يبقى الجلباب الشرعي كامل، فمش عارفه اتصرف ازاي.
طيب انا هقول لك الجواب المختصر، اطيعي زوجك، فربما عنده اسباب لا تعلميها انت، او ربما لم يطلعك على هذه الاسباب، ربما خايف من الحاله الامنيه، من الحاله الظروف اللي بيعيش فيها، خايف على يعني وظيفه عنده او في موقع معين، يخشى ان النقاب ده يجر عليه مشكله والناس تبلغ عنه او تقول عنه شيء او الى اخره، فعنده اسباب راجعيه فيها قبل أن أقول لك يلزمك أن تلبسيه أو لا تلبسيه. بارك الله فيك. الأخت اللي هي صابرين، اللي والدتها توفيت وتركت منزلا، وأخوها الصغير الذي كان يعني لا يحسن معاملة أمه، ولا زوجته تحسن معاملة أمه حتى توفيت أمه، الآن هو يعني يطمع في البيت ويريد شراء البيت. المفروض ان احنا عايزين نفصل ما بين امرين، هو اذا كان عاصيا لله تعالى في بر امه فهذه المعصيه لا تمنعنا ابدا من ان نعطيه حقه الشرعي، حقه الشرعي مثل حقك تماما يا اختي الكريمه. الان البيت ده بيقسم على 5 اجزاء، انت ليك جزء، وكل اخ من اخواتك الصبيان الاثنين ليه جزئين، اذا هو ليه يعني 5 البيت، بيعرض الامر عليك وبيعرض الامر على اخوه في شراء البيت. لو هو يعني وافق اخوه انه يشتري خلاص، يبقى كده معاه 4 تخماس، بقي الخمس بتاعك انت، وانت حره تبيعي او لا تبيعي، لكن لا تكوني متعنته. وربما احسانك اليه وتذكيرك بانه كان مقصر مع امه وانه يلزمه دلوقتي انه يدعي لها ويستغفر الله من ذنبه هذا، ربما تتغير احواله. فأنت بالخيار، أنت تملكي في البيت 5، وكل أخ من إخواتك الاثنين يملك 5، وأنتم بالخيار بعد ما تعملوا إعلام الوراثة ويتحدد نصيب كل واحد في البيت. والله أنت عايزة تشتري، اعرضي السعر اللي أنت عايز تشتري بيه، هو عايز يشتري يعرض السعر اللي عايز يشتري بيه، أخوك الثاني عايز يبيع أو عايز يشتري يعرض السعر اللي هو عايز يشتري بيه، والسعر اللي تتفقوا عليه تعاملوا به، وما في مشكلة أبدا أن أنت تبيعي لأخوك وتخلصي من القضية اللي هتبقى شائكة بينك وبينه، حتى لو هو اشترى من أخوه وبقى هو يملك 4 أخماس البيت وانت ليك الخمس، هتبقى في منازعات مستمرة بينك وبينه. أنت حرة تبيعي أو ما تبيعيش، لكن أنا بنصحك أنك تشوفي بعد ما تملكي الخمس بتاعك أنت حرة تبيعيه بقى بسعر غالي بسعر رخيص، ما في مشكلة. مسألة أن أمك كانت عايزة تكتبهولك وهي حية وأنت رفضتي، أنا أشكرك على هذا والله تبارك وتعالى يجزيك خير على هذا، حتى لا يكون هناك يعني نوع من يعني تزداد القطيعة من إخواتك لأمك، ويعني يزداد الحنق منهم على أمك. كويس أن أنت يعني ما اشتريتش البيت في حياة عينها أو هي كتبت لك البيت، حتى يكون هناك ظلم. إذا أردت أن يكون لك في البر سواء فليكون في العطية سواء. يعني أرجو أن تحلوا مشكلتكم بهدوء، وربنا يغفر لأخيك تقصيره في حق أمي، هو اللي هيشيل يعني أثر هذا العقوق. أمة الله بقى يعني مشكلة التفكك الأسري اللي عاشها زوجها، وزي ما أنا قلت كده هو بيشعر عنده شعور مضني ومؤثر جدا عليه، أنه هو حاسس أنه كان اتظلم وعايز يعني بيحب حب التملك، وبيتملك المال بيتملك اللعبة بيتملك كل شيء، وبينتابه حالة من الغضب إذا أي حد يعني فكر أنه هو يعني ياخد اللعبة بتاعته أو يأخذ ما يعني يملكه. يعني هو شديد الغضب، بدأ له علاقات بالنساء. طبعا الكلام ده كلام خطير جدا، انه يبقى له علاقات ويتكلم عن النساء على الفيس وغيره، ده معناه ان في تقصير في البيت. ممكن يكون سوء أدب منه وتطلع إلى ما حرم الله عليه مع وجود كل أسباب الحلال في البيت، لكن يخشى ان يكون انت السبب يا أمة الله في انك انت بتعامليه بغلظة او بتتجنبيه او ما بتعطليش حقه، او لا يعني يرى منك تلطفا ولا رومانسية في الكلام ولا تعاملا حسنا في المعاملة، فبيلجأ الى انه ينظر الى الحرام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اذا يعني رأى احدكم من امرأة ما اعجبه فليأتي اهله فان الذي معه مثل الذي معها، وان المرأة في البيت واجب عليها أن يعني تعين زوجها على غض البصر وتعين زوجها على كف النفس عن أن ينظر أو يستمع أو يتكلم مع امرأة أخرى، وذلك بحسن عشرتها له، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسه وماله إلى آخره. فأنت واجب عليك أنك تجتهدي في أن يعني أن زوجك ده يبقى بتاعك أنت وتعطيه كل ما يتمنى حتى يستطيع أن هو يعني يكف بصره ونفسه عما حرم الله. أنت بتقولي أن هو لو يعني تكلم مع هذه أو تلك وبعدين يأتي يريد أن يعني يضاجعك أو يريد أن يأخذ حقه منك فأنت تتمنعي، أنت كده بتزود الطين بلة، يعني بتزيد النار اشتعالا. ربما يغضب عليك غضبا شديدا، ربما يطلقك، ربما يذهب إلى الحرام، ربما يقع فيما هو أسوأ. فلا لا نريد مثل هذا أختي الكريمة، حاولي أنك أنت تمتصي غضبه. أديك تعرفت على أسباب إزالة الغضب والأسباب الدافعة للغضب، وديك درست زوجك وعرفت سبب الحالة اللي هو فيه من التفكك الأسري القديم، بلاش تعيشيه نفس الحالة ويستمر في يعني غضبي هذا. أنا شايف علاقته المتعددة بالنساء ده نوع من الهروب، وهو مرض نفسي، يعني الإنسان عنده اكتئاب من حالة معينة، فعلشان يهرب من هذه الحالة يوم يروح إلى يعني الحرام أو يروح إلى ما لا يحل له أو يذهب إلى يعني أي مكان وينفرد فيه. فهو يعني ما تخليهوش ما تساعدهوش على الهروب، ده أنا بعتبره مريض نفسي دلوقتي، محتاج إلى علاج نفسي ديني وطبي حتى يخرج من حالته هذه ويكون زوج صالح في بيتك. أم أحمد ولبسها للنقاب، أنا قلت لها إن هي يعني تحاول إنها ترضي زوجها، شوف إيه أسباب دفعه منعه للنقاب، إنك تلبسي النقاب، وأسباب منعه إن أنت تدرسي في المعهد الشرعي أنت حامل، تقولي الحمل والولادة والرضاعة ويعني اهتمام بالأولاد، أكيد المرأة في مثل هذه المرحلة مرحلة الحمل والولادة وتربية الأولاد بيبقى وقتها كله يعني مشمول ب الضغوط والمشكلات والطلبات، ومش ممكن تبقى فاضية انها تروح المعهد وتيجي من المعهد وتاخدي عدة ساعات هناك وعدة ساعات في المذاكرة. يعني ممكن تأجل الدراسة سنة ولا سنتين ولا ثلاثة لما تهدئي وتهدأ الحالة بتاعت ابنك وزوجك، وبعد كده تكمل دراستك إن شاء الله. ربنا يوفقك لما يحبه ويرضى. الأخوات احنا عايزين أو كل زوج وزوجة يحاولوا يتفاهموا ويشوفوا ايه الأسباب اللي بتؤدي للمشكلات في البيت ويتجنبوا هذه الأسباب. لازم يتجنبوا هذه الأسباب. المشكلات الضخمة اللي في البيت، احنا قلنا دايما المشكلات اللي بتظهر بتبقى نتيجة معاصي ومخالفات لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله لعلنا في الحلقة القادمة نستكمل هذا الحديث بإسهاب حتى نبين كيف نتخلص من الغضب وأسبابه، ونتخلص من المشكلات وآثارها في بيوتنا، ونعيش عيشة صالحة وهنية. وهذا لا يعني أبدا بحال من الأحوال إنها يعني المشكلات كلها تزول تماما، لكن لابد أن نعلم أن هذه المشكلات نوع من الابتلاء، فصبرا على البلاء طاعة لله ورسوله ودفعا له بكثرة الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لعل في هذا المخرج. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، لعلنا في اللقاء الآخر نستكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنت.